أهلا بك في بودكاست القافلة.
في موقع التواصل الاجتماعي الواحد يحس أنه يقدر يتخفى ويقدر يجاوب والناس ما تعرفه.
ممكن على المنصات يكون الشخص يقدر يعبر عن رأيه أو عن نفسه أكثر. فمثلا أنا على المنصات أكثر حزنا من الواقع، هي كتابات، هي جروح ومآسي، بينما بالواقع أنا أكثر شخص يضحك، وأيهم شخصيتي الحقيقية الله أعلم.
أشوف إنه بالسوشيال ميديا يكون في أريحية أكثر بين الشخصين إذا كان بينهم محادثة مباشرة، لأنه ما يكون في رد فعل مباشر وما في حواجز، يقدر يتكلم ويعطي ويعبر بدون ما يخاف من ردة فعل الشخص اللي قاعد يتكلم معه.
أنا صراحة أشوف لها تأثيرات سلبية كثيرة، ممكن أنها تزيد من طاقة شخص وأنها تخليه يعبر عن رأيه ومتخفي ما يقدر يواجه فيه الأشخاص في الواقع.
الناس هناك خالين من المشاعر، بينما بالواقع أو الحياة الطبيعية الشخص يحسب الكلمة ألف حساب.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة، مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة. منذ بداية الحياة البشرية بدأت وسائل التواصل بين الأفراد في التطور والتغير مع كل حقبة زمنية. لم يتوقف الإبداع والابتكار في إيجاد الوسائل، من الحمام الزاجل إلى صناديق البريد وأسلاك التلغراف وسماعات الهاتف، حتى وصلنا إلى عصر الإنترنت. فكانت القفزة الهائلة بظهور البريد الإلكتروني، ثم المنتديات الرقمية، ومن بعدها عصر منصات التواصل الاجتماعي التي غيرت الكثير من ثوابت المساحة والمسافة، وجعلت التواصل بين الناس غير خاضع لهذه الحدود، الأمر الذي ترتب عليه اختلافات كثيرة ما بين التطور والتدهور في السلوك، وظهر ما يعرف بالمواطن الرقمي، ذلك الذي يتصل بالعالم أجمع بنقرة.
حديثنا في قافلة اليوم عن منصات التواصل الاجتماعي، نتأمل أثرها في النفس والسلوك بالبحث والتدقيق ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. إذا كان لمنصات التواصل الاجتماعي جانب مشرق انعكس على الصحة النفسية منذ عام 2004 وهو تاريخ بداية ظهورها، فهو أنه أسهم في توثيق الذكريات وساعد الأفراد الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي وانعدام الثقة في قدرة الذات على تشكيل الصداقات والتحرر من القيود والاختلافات العرقية والمجتمعية بمنتهى السهولة. تقول الإحصائيات العام الفائت إن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي النشطين يومياً 3,087,000,000 مستخدم، أي ما يعادل نصف سكان العالم تقريباً.
لكن الجانب المظلم من تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية ظهر بوضوح في واحد من أهم أمراض العصر، وهو ما يعرف بإدمان المنصات. فلقد ارتبطت حياة الإنسان بها بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، كشفت دراسة نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية أن البريطانيين يزورون صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 28 مرة في اليوم، ووصل الرقم في دراسات أخرى إلى أكثر من 200 مرة في اليوم، بمعدل مرة كل 10 دقائق. بعضهم أيضاً وبخاصة من المراهقين لا ينام قبل أن يجيب على الرسائل والتغريدات والمنشورات التي تصل إليه، وهذا يستغرق أحياناً 3 ساعات في الفراش قبل النوم، وهو ما يتسبب في الأرق. وفي حالة أخرى يستيقظ البعض مع كل رنة لهاتفه الذكي فينظرون إلى ما وصل إليهم وقد يجيبون عنه وهم نصف نائمين، وهو ما اعتبره علماء النفس أوج مراحل الإدمان.
وهذا الإدمان جعل الأفراد غير قادرين على التواصل الحقيقي على أرض الواقع، وهو ما يعد خللاً ضخماً في طبيعة النفس البشرية. ويبقى السؤال، كيف كان شكل الحياة قبل وجود تلك المنصات؟
عام 1949 تم نشر رواية الكاتب جورج أورويل الشهيرة 1984، والتي ذكر فيها مصطلح شاشات العرض للمرة الأولى. في تلك الرواية تنبأ الكاتب بقدرة تأثير الشاشات في الناس، والتي بدت في القصة تراقبهم حتى تؤثر في سلوكهم، وهو ما حدث بالفعل مع بداية اختراع التلفزيون الذي حول التواصل والإعلام إلى الشكل المرئي الذي مهد لانطلاق المنصات التفاعلية فيما بعد. ثم انطلقت موجة من البحث عن الشهرة قادها الشباب والبنات من خلال الانتشار عبر تلك المنصات، بعد أن أصبحت وسيلة للشهرة ومصدرا للمال حتى لو كان على حساب القيم. تبدأ دورة حياة هؤلاء على المنصات بمتابعة أحد المشاهير، حيث وجد الباحثون وخبراء النفس في جامعتي ليستر وكونفيتري البريطانيتين من خلال دراسة حالات 191 مراهقا تتراوح أعمارهم ما بين 11 عاما و16 عاما، وبعد تقسيمهم لمجموعتين أن المجموعة الأولى حدث لها ما يعرف بالتعلق الاجتماعي بهدف التسلية من خلال ملاحقة أخبار النجم وتفاصيله، أما الثانية فهي الأكثر تعقيدا وتعرف بالتعلق الشخصي به والرغبة في الوصول إلى ما وصل إليه عبر المنصات. بعدها يبدأ المتابع بخلق محتواه الخاص عن طريق نشر مقاطع بحجة الانفتاح على العالم تتضمن تفاصيل كثيرة لحياته اليومية والخاصة من أجل الشهرة فقط، متجاهلين القيم والعادات والتقاليد ودون ما تفريق بين الصواب والخطأ أو المسموح والممنوع. وعن أبرز الدراسات التي أجريت مؤخرا، دراسة أجراها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثرا حول الاتزان الرقمي العالمي، تهدف إلى اكتساب فهم أفضل حول علاقتنا مع التكنولوجيا الرقمية ومواقفنا تجاهها. وشملت الدراسة استطلاع آراء 15,000 مشارك من 30 بلدا في العالم. قدمت نتائج الدراسة مؤشرات وصورة عن قرب توضح علاقتنا بشقيها الإيجابي والسلبي مع هذه التكنولوجيا، منها أن 88% من الناس في أنحاء العالم ينظرون إلى التكنولوجيا بوصفها قوة داعمة للخير والتقدم الإيجابي في العالم، ويؤمن 64% من المشاركين في الاستطلاع أن تأثير التكنولوجيا خلال جائحة كوفيد-19 كان إيجابياً في مواجهتها، وينظر 60% منهم إلى الاتزان الرقمي بشكل إيجابي في جوانبه المتعلقة بالوقت والإنترنت والحياة، ويقول 84% إن هذه التكنولوجيا تحسن حياتهم بتسهيلها التواصل مع العائلة والأصدقاء. وفيما يتعلق بعلاقة الأطفال مع التكنولوجيا الرقمية، فقد أكد 30% من الآباء المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمون هذه التكنولوجيا لإشغال أولادهم يومياً، وأن ألعاب الإنترنت هي أكثر أنواع الألعاب شهرة اليوم، كما عبر بذلك نصف المشاركين. أما المضايقة والتنمر الإلكتروني فقد ذكر ربع الجمهور تقريبا أنهم يتعرضون له، في حين يشعر نحو نصف الجمهور العالمي بالقلق إزاء تأثير التكنولوجيا في صحتهم الجسدية والنفسية. وفي حين يرى الأغلبية إدمان الإنترنت مشكلة صحية، يعتقد عدد قليل فقط بأنهم يستطيعون الحصول على المعالجة عندما يحتاجون إليها. ويقول 61% من المشاركين في الاستطلاع أنه من الضروري تصنيف إدمان المحتوى عبر الإنترنت مشكلة صحية رسمية. يحدثنا أكثر عن الاتزان الرقمي ضيفنا في القافلة مدير مركز إثراء بالوكالة الأستاذ عبد الله الراشد.
نعيش في وقت وفي زمان أصبحت فيه التقنية جزء متأصل مشتبك معنا في حياتنا اليومية. إحنا في أكثر من أي وقت مضى نستخدم التقنية في مش فقط الأمور الكمالية في حياتنا، ولكن أصبحت ضرورة من ضرورياتنا في سواء العمل أو في التعلم أو حتى في ممارسة حياتنا اليومية. هذا اللي دفعنا نحن في إثراء في إطلاق مبادرة الاتزان الرقمي، هي بحث واستقصاء عبر برامج عدة لدراسة علاقة التقنية وتأثيرها علينا كمجتمع وثقافة. احنا نلاحظ ان تصرفاتنا ومصطلحاتنا وحتى اشياء داخلية في انفسنا تتأثر بشكل كبير بالتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. يعني الدراسة الكبيرة اللي قمناها على مستوى 30 دولة في العالم توضح على ان تقريبا 75% من الاشخاص في المملكة العربية السعودية ذكروا ان نومهم يتأثر بسبب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الاضطراب في النوم له تبعات طبعا صحية وله تبعات اجتماعية نحاول نسلط عليها الضوء عن طريق هذا البرنامج. بالإضافة إلى ذلك تشير الدراسات والأرقام اللي قمنا فيها على أن أكثر من 60% من سكان العالم يعتقدون أنهم يستخدمون الإنترنت والجوالات والوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بكثير من رغبتهم فيه. ففي شعور من عدم القدرة على السيطرة على هذه الأجهزة وعلى هذه المنصات اللي بدأت تستحوذ حياتنا. تبعات هذا مهم جدا دراسته، خاصة حنتكلم عن جيل ينشأ الآن وفي يده هذه التقنية، جيل سيكبر وتتشكل حتى يعني مكوناته الحيوية من عقله وإدراكه وفكره بارتباطه بأجهزة أصبحت الآن مشبوكة بجميع أنحاء العالم ومتاحة عليه. فهل نحن جاهزون لتلقي هذا الكم من المعلومات وللتفاعل مع هذا الحجم الكبير من المساحة والفضاء؟ هذا هو اللي نحاول نفهمه وندعو عن طريقه إلى الوصول إلى اتزان رقمي نكون فيه إحنا كمجتمع كأفراد هنا في المملكة وعلى مستوى العالم في سيطرة على أجهزتنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي أكثر من أنها هي اللي تسيطر علينا.
ربما كان سر إقبال الناس على منصات التواصل هو تغطيتها لهرم الحاجات التي ذكرها عالم النفس أبراهام ماسلو بشكل أو بآخر، سواء كانت احتياجاً للأمان أو للحب أو للانتماء أو للتقدير أو إثبات الذات. أما علمياً فمنصات التواصل الاجتماعي تحفز إطلاق دفعات من الدوبامين المسبب للسعادة مع زيادة عدد تسجيلات الإعجاب التي يحصل عليها الفرد مع كل منشور أو صورة، وكذلك تقدم وصفة ممتازة لعلاج الملل والرتابة من خلال المفاجآت والأشياء الجديدة التي يكتشفها عن العالم كل مرة. لكن في الوقت نفسه أسهمت هذه المنصات ذاتها في تعقيدات نفسية فريدة، حيث زادت على سبيل المثال حالات الاكتئاب، إذ أشارت دراسة في مجلة جامع لطب الأطفال إلى أن كل ساعة إضافية يقضيها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة التلفاز تزيد من أعراض الاكتئاب لديهم.
وشملت الدراسة 3826 طالباً من الصف السابع إلى 11، وذلك في 31 مدرسة بمنطقة مونتريال في كندا، وبين عامي 2012 و2018. ووجد الباحثون أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 4 سنوات ارتبطت بزيادة الاكتئاب، وترتبط كل زيادة لمدة ساعة واحدة في متوسط الوقت الذي يقضيه الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة في شدة أعراض الاكتئاب والهشاشة النفسية خلال السنة ذاتها. وظهر أيضا التنمر الإلكتروني، فالشخص الذي لا يعجبه أحد أو شيء على مواقع التواصل الاجتماعي لا يكتفي بالقول، بل يصل الأمر إلى الاستهزاء والتنمر بذريعة حرية الرأي، الأمر الذي قد يتسبب في ضعف شخصية الضحية ويهز ثقته بنفسه، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لانتشار حالات الانتحار والهشاشة النفسية في مختلف أرجاء العالم بمعدل متسارع، خصوصا في الفئات العمرية الشابة التي بدأت استخدام تلك المنصات في مراحل المراهقة. فقد كشفت دراسة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أنماط التنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنماط العنف المدرسي بسبب قدرة تلك المنصات على تغيير الأمزجة والسلوك ببطء غير محسوس. فكيف تفعل منصات التواصل الاجتماعي ذلك؟
يقول كاتب التراجيديا الشهير سوفوكليس: لا يدخل شيء ضخم حياة البشر من دون لعنة، فهل كان يتنبأ بما ستفعله المنصات الاجتماعية بنا؟ عام 2020 صدر الفيلم الوثائقي The Social Dilemma أو المعضلة الاجتماعية، والذي يتحدث عن دور المنصات في توجيه السلوك. استضاف الفيلم مجموعة من الموظفين السابقين في أشهر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال تريستان هارس مصمم الأخلاقيات السابق لدى جوجل: وسائل التواصل الاجتماعي ليست أداة تنتظر أن تستخدم، بل لها أهدافها ووسائلها الخاصة لتحقيقها باستغلال سيكولوجيتكم ضدكم. تقوم منصات التواصل الاجتماعي في الأساس على تغيير السلوك الإنساني بنسبة بسيطة وغير محسوسة عن طريق برمجة الخوارزميات بواسطة المهندسين والمختصين، من خلال جمع بيانات الأشخاص المشتركين بها بحسب نشاطاتهم واهتماماتهم، ما يتيح وضع مخطط شخصي يتوقع سلوك كل مستخدم. وكلما جمعت مزيد من البيانات أصبح الناس أكثر انكشافاً، ومن هنا جاء مصطلح الإنسان العاري.
ومع توسع رقعة ذلك بسبب العدد الكبير من المستخدمين، أصبح لدى تلك المنصات تصور كامل عن كيفية توجيه التصرفات والرأي العالمي. وأيضاً الحماس المفرط في العالم السبراني حول الناس إلى ما يشبه المدمنين، وبالتالي خلق نوعاً جديداً من العبودية الحديثة التي جعلت الإنسان يعيش وحيداً ومنعزلاً عن جماعته، ليتحول سلوكه فيما بعد ويتملكه بشكل دائم القلق والتوتر والخوف. واختلاط الواقع بالزائف والجد بالهزل على تلك المنصات أدى إلى تقهقر التفاعل العاطفي والتعبير الوجداني، وانتشار الشائعات والأفكار السلبية تحت مسمى الترند. كل هذا سمح بتوجيه السلوك الإنساني ثم برمجته وتحويله إلى بيانات تساوي المليارات من الدولارات. العلاقة بين المنصات والسلوك متشعبة وذات اتجاهات وتفسيرات وأوجه مختلفة، وفي محاولة لفهمها أكثر يسعدنا أن نستضيف في قافلتنا الدكتور مصطفى حجازي، وهو عالم نفس ومفكر وأكاديمي، له عدد كبير من المؤلفات حول قضايا الإنسان العربي وخصوصا الشباب، كما أن له اهتمامات حالية بقضايا الحضارة الرقمية.
البشرية بصدد الانتقال إلى حضارة جديدة كليا تختلف عن الحضارة الصناعية والحضارة الزراعية، هي الحضارة الرقمية. وفي وقت ليس ببعيد سنكون بإساءة الإنسان الرقمي، الرقمية تدخل في كيانه، في دماغه، في أحشائه. وهالحضارة الرقمية هتغير وجه الحياة على الكوكب وتعمل قفزة نوعية في نمط الوجود. شوف نحن الآن مع الحضارة الرقمية ومع هالتكنولوجيا الرقمية كيف تغيرت حياتنا وتبدلت. الانترنت والآيفون والجوجل والتجارة الرقمية والتعلم عن بعد ووسائل الاتصال الحديثة يلي جعلت نسفت حدود الزمان والمكان. بمجرد ما تطلب رسالة أو تطبع رسالة على الانترنت انتشرت هذه الرسالة في الآن واللحظة على مستوى الكون كله. وصار في إنتاج كميات هائلة من المعلومات خلال الكورونا. هالتقنيات ساعدت على استمرار الحياة من خلال الشغل عن بعد والدراسة عن بعد والتواصل عن بعد والطبابة عن بعد. فنحن في حالة حضارة جديدة كليا. هذه الحضارة بالأساس عملت نقلة نوعية للبشرية وتخدم البشرية، وخصوصا وسائل الاتصال، توفير المعلومات لكل البشر في الآن واللحظة. هيدا كان الغاية. نحن بصدد نقلة حضارية لا عودة فيها إلى الوراء ولا يمكن أن نتخلف عنها. بس المشكلة في قضيتين. القضية الأولى أن وسائل الاتصال هذه الرقمية اللي صممت بالأصل لخدمة البشرية تحولت إلى مصدر ربح. يعني قاعدين بيربحوا من المعلومات اللي بيتواصل فيها الناس على المنصات عشرات مليارات الدولار سنويا، لأنه تباع للتجار والمعلنين. المشكلة مش فيها، المشكلة في برمجتها، في الخوارزميات بتاعتها، تصمم حتى تخلق الإدمان عند المشاهدين، وهي إحدى المشكلات الكبرى عند الشباب والجيل الطالع. فكيف فينا نحميهم؟ هم عم يستقطبوا، وبعدين بصير في قرصنة لأذهانهم، لميولهم، لتفضيلاتهم، لعلاقاتهم، وبالتالي التحكم فيهم. فما العمل؟ العمل أولاً بالتوعية، توعية على آليات التلاعب الرقمي بالمستخدمين. ومن ناحية تانية لازم يكون في حملات وطنية لتسخير هالتقنيات الرقمية لخدمة البشرية وليس لاستغلالها. الناحية التانية تتعلق فينا نحن العرب. لازم نعيد النظر بتربيتنا وبتعليمنا، تعليمنا الممل الفوقي المنفر للطالب. لازم نعمل تغيير جذري في تعليمنا بحيث يصبح التعليم مسوق للأجيال الصاعدة، بدل ما يروحوا يصبحوا سجناء لهالشاشات الرقمية. وكذلك تسهيل اللغة حتى تصبح اللغة في متناول الجميع، بدل أن تكون لغة خاصة بفقهاء اللغة وفقهاء الدين. والشراكة، يجب أن نقلع نحن الكبار عن هذه الفوقية في التعامل مع الشباب والأجيال الصاعدة، وتتحول هالقنوات والأدوات والمنصات الرقمية إلى وسيلة تنمية وتمكين وتقدم شخصي ومجتمعي.
لم يتوقف خطر المنصات عند هذا الحد، بل أثرت تلك المنصات في السلوك الإنساني بشكل أوسع. فمثلاً أصبحت انتهاكات الخصوصية وسرقة المعلومات خطراً أمنياً شائعاً، ليظهر مصطلح جديد هو الاحتيال الإلكتروني. فوفقاً لتقرير صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2020، تقدر خسائر عمليات الاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من 336 مليون دولار، وشهد أيضا زيادة تقدر ب300 ألف شكوى عن عام 2019، ليصبح الاحتيال ثالث أكثر الجرائم الإلكترونية تكلفة، ما يعني تحولا كبيرا في السلوك البشري حتى على صعيد الجريمة التي امتدت في أشكالها الإلكترونية لتشمل أيضا الابتزاز والتحرش والتعنيف.
وتم استخدام المنصات في الحروب الإلكترونية القائمة على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على نطاق واسع، حيث يقوم بعض صانعي المحتوى أو الصفحات بنشر عناوين زائفة والتلاعب بها، مستغلين تلك المنصات للترويج لشائعاتهم ونشرها بشكل أسرع، معتمدين على السلوك البشري الذي يجعل القارئ يكتفي بقراءة العنوان الرئيس دون قراءة المحتوى نفسه، ليصبح هو نفسه مصدراً للشائعات دون أن يدرك أنها قد تكون صادرة من دولة معادية، حيث تؤدي الأخبار الكاذبة إلى تدمير الأنظمة المجتمعية وقيمها من صدق وأمانة وتكافل وغيرها، ما يؤدي إلى ضعف قوة المجتمع وفقدان ثقته بنفسه.
هل ما وصلت إليه منصات التواصل الاجتماعي نقطة النهاية؟ أما زالت هناك وجوه أخرى للتكنولوجيا ستؤثر في السلوك؟ في شهر أكتوبر الماضي أعلن مؤسس فيسبوك عن مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وهو الميتافيرس، الذي سيخلق كوناً افتراضياً ليصبح العالم الحقيقي. ومنذ ظهوره لم تتوقف التحذيرات عن تأثيره في النفس والسلوك. فعلى سبيل المثال، أعربت فرانسيس هاوغن في لقاء صحفي مع وكالة أسوشييتد بريس الإخبارية العالمية عن خشيتها من تأثيره، وأن عالم الواقع الافتراضي المستقبلي سيتسبب في إجبار الأفراد على الإفصاح عن المزيد من معلوماتهم الشخصية، وسيضاعف من إدمان مواقع التواصل ومنح الشركة احتكاراً آخر في عالم الإنترنت. وشهادتها مهمة لأنها مديرة سابقة في فيسبوك.
وقال علماء السلوك إن المستقبل لا يبدو جيداً إذا لم تتم السيطرة على توغل المنصات في حياتنا، لأنها ستزيد من حالات الفصام وستؤثر في المخ بعد أن انكسر الحد الفاصل بين الحياة الواقعية والافتراضية. لكن لكونها ما زالت قيد التأسيس، فلا أحد قادر على التنبؤ بشكل دقيق، رغم الإجماع على أن الأثر سيكون كبيراً.
ما الحل؟ وكيف نستفيد من إيجابيات الحضارة الرقمية ونتحصن ضد سلبياتها في سبيل تمكين الإنسان والمجتمع؟ سؤال تجيب عليه ضيفتنا في القافلة الدكتورة هيلا سليم، أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة الملك سعود.
أول نقطة أبغى تتحسسون جيوبكم، ما في أحد فينا ما معه سيلفون. الناس تتعامل مع السيلفون لما تحمل بيدها إنه جزء من الجسد، جزء من الذات، فهذه توحينا بأهمية ويعني وغرابة هذه الصلة بين الإنسان وهذا الشيء. طبعا هنا يخلينا نفكر في فكرة من يسيطر على الآخر. نتشيأ نحن ونكون إحنا الآلة، أو الآلة نؤنسنها وتكون الآلة إنسان. طبعا السيطرة والقوة المفترض تكون الإنسان. من المشاكل اللي ممكن تصير إذا تغيب وضوح الهوية، تضيع أو تتوه هذه الهوية في هذا المجال الافتراضي وهذا الفضاء الواسع، فيصير في نوع أو ما يسمى بالانشطار الهوياتي أو self fragmentation. سقراط يقول اعرف نفسك، فأنت لما تتعامل مع حياتك اليومية أو في تواصلك في وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم تعرف نفسك ستكون هذه إشكالية، لأن المصب الأساسي والتركيز الأساسي على إنتاج هوية متماسكة، مواطن قادر على التعاطي مع محيطه ومجتمعه، سواء مجتمع الضيق الأسري أو المجتمعي أو حتى العالمي. يعني من ضمن تحويل هذه النعمة، نعمة التحول الرقمي، أنه نستخدمها في تعزيز هويتنا الوطنية وكسفراء لهذه الهوية، والاندماج الواعي مع المجتمع العالمي. يعني نشكل هوية متماسكة صحية نفسيا، قادرة على تحقيق الصحة النفسية والصحة المجتمعية للمجتمعات اللي ننتمي إليها، بدءا من الذات اللي هو يرتكز أهم نقطة بالوعي بالذات أو وضوح الهوية. الدائرة الأوسع في الأسرة، أن أكون أعرف دوري أنا كمواطن في الأسرة، وعندما أقدم نفسي في وسائل التواصل الاجتماعي أقدمها بشكل يغذي أو ينجح من هذا الدور الأسري، سواء كنت ابنة، سواء كنت أخ كأب أو زوجة. كلنا لابد أن يكون يعني في وعينا هذا التماسك وتحقيق ما يسمى التماسك الاجتماعي، والذي لن يتأتى من غير وجود هوية متماسكة. بعدين ننتقل من الأسرة للمجتمع الأوسع، سواء المدرسة أو العمل، بحيث يكون أنا مسؤول مسؤولية تامة عن ما أضعه في هذه المنصة الرقمية، لأنها هل تخدم أهداف هذه المنظمة التي أنتمي إليها أو لا. بعدين الوصول إلى فكرة المواطن العالمي أو الدولي لتحقيق هذا التواصل الثقافي، التواصل الإنساني، التفاعل الناضج الذي يساعدنا تماما لما نصل أو نبدأ من هوية متماسكة يجعلني شخص عالمي مندمج وليس متماهي أو منصهر بهذه الثقافة الأخرى. فبالتالي أحافظ على هويتي الذاتية وأحافظ على هويتي الوطنية وأتعاطى مع المجتمع الدولي بشكل ناضج ومفيد.
في النهاية، ومع الخطوات الكبيرة في عالم التكنولوجيا وخصوصا تطورات منصات التواصل الاجتماعي، ستظل العلاقة بينها وبين السلوك والنفس البشرية محط الأنظار بالرصد والتحليل والاكتشاف ما دام في البشرية قلب ينبض. وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر، ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.